بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول شخصية أثرت في مسار الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تأثيرا كبيرا، وغيرت من خلال مشروعها النهضوي مستقبلهم إلى حد كبير. تلك الشخصية هي شخصية الإمام الشهيد السيد موسى الصدر رحمة الله عليه، المتوفى شهيدا في تاريخ غير معلوم على وجه الدقة، فإن تاريخ إخفائه سنة 1978، ولكن تاريخ الشهادة الدقيق غير معروف حتى الآن. لنتحدث قليلا عن شخصيته وندع القسم الأكبر من الحديث عن مشروعه عندما جاء إلى لبنان. السيد موسى ابن سيد صدر الدين الصدر من أسرة لبنانية جنوبية عاملية، لكنه ولد في إيران في مدينة قم، وذلك لأن والده السيد صدر الدين الصدر كان مقيما تلك الفترة في قم، وكان يعد أحد أركان الحوزة العلمية السائدة آنئذ، قبل أن تنعقد الزعامة العامة للسيد حسين البروجردي رحمة الله عليه، فنشأ في تلك المدينة، درس فيها العلم في خطين متوازيين، في خط التعليم الحديث الرسمي وخط التعليم الحوزوي، ولذلك فإنه بعد إنهائه الثانوية في المدارس الرسمية التحق بجامعة طهران في كلية الحقوق، وتخصص في فرع الاقتصاد ونال الإجازة فيه، وكان كما يقال العمامة الأولى التي تجلس على مقاعد الدرس في الجامعة بهذا الزي وبهذه الكيفية. وعلى المستوى الآخر في الدراسة العلمية الحوزوية درس ضمن الحلقات المعتادة، ودرس عند السيد البروجردي رحمة الله عليه، وسافر إلى النجف لعدة سنوات درس فيها على يد السيد محسن الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي رحمة الله عليهما، ثم عاد إلى قم وقام بدور تثقيفي وتوعوي مهم ضمن توجيهات مرجعية السيد البروجردي رحمة الله عليه، عندما أسس المجلة الدينية الشائعة والذائعة الصيت والانتشار باللغة الفارسية التي كان اسمها مكتب إسلام، يعني المدرسة الإسلامية أو المذهب الإسلامي. بعد فترة من الزمان وفي سنة 1955 ميلادية، نحن في خصوص السيد موسى رحمة الله عليه سنستخدم التاريخ الميلادي لارتباط عدد من الأحداث بهذا التاريخ كالحرب اللبنانية مثلا وغيرها من القضايا، مما يتصل بطبيعة حركته ونشاطه. في سنة 1955 ميلادية ذهب إلى لبنان إلى جبل عامل في زيارة لمنطقة آبائه في الجنوب وأعمامه وأسرته، وكان الزعيم الديني حينها للمنطقة بالذات في صور كان الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه صاحب المراجعات وغيره من الكتب النافعة. نظرا لما كان يتمتع به السيد موسى من معرفة معاصرة جيدة بالمذاهب الاقتصادية والمذاهب السياسية وثقافته العامة الحديثة، فقد التف حوله شباب المنطقة لأنهم يرون عالم دين يتكلم ضمن ما هو السائد من النظريات ويتحدث معهم ضمن مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالتفوا حوله. السيد شرف الدين أيضا شجع الفئة الشابة على أن تستفيد من السيد موسى فترة بقائه في جنوب لبنان، وكأن التدبير الإلهي كان هنا يعين له مستقبله. فما هي إلا حدود سنتين، سيد موسى رجع بعدها إلى قم، يعني هي سفرة كانت مختصرة، فرجع إلى قم بعد هذه السفرة بحوالي سنتين أو دون ذلك، توفي السيد شرف الدين رحمة الله عليه. فأهل صور على أثر ما رأوه من السيد موسى وخلطتهم معه خلال تلك الفترة ومعرفتهم بمستواه العلمي النافع، طلبوا من السيد البروجردي، وكان بمثابة أستاذه بالإضافة إلى أنه هو المرجع الأعلى في ذلك الوقت، طلبوا منه أن يبعث السيد موسى الصدر إلى منطقة صور لكي يحل محل الإمام شرف الدين سيد عبد الحسين رحمة الله عليه ويأخذ دور العالم الديني هناك. فاستجاب السيد موسى وجاء إلى لبنان. العادة أن العالم عندما يأتي إلى منطقة بلدة أو مدينة يحصر اهتمامه فيها، يصلي فيها، يتعرف على أهلها، يتعامل معهم. السيد موسى الصدر رحمة الله عليه عندما جاء، جاء بنمط مختلف، كان يحمل على عاتقه هم أتباع أهل البيت عليهم السلام في كل الأرض اللبنانية، من طرابلس شمالا والبقاع إلى جنوب، إلى الجنوب صور والنبطية ومرجعيون وغيرها، مرورا بالوسط في بيروت. كل هذه المنطقة كان يفكر في أن كيف ينهض هؤلاء الموالون وأتباع أهل البيت عليهم السلام. لأن السيد عندما جاء رأى أن الشيعة في لبنان أكثرية عددية، يعني هم أكثر من المسيحيين من ناحية العدد، وهم أكثر من سائر الطوائف الإسلامية الأخرى من ناحية العدد، ولكن وضعهم التعليمي كان غير جيد، وضعهم الاقتصادي كان سيئا، حقوقهم السياسية كانت مؤجلة وشبه ملغاة، التنمية في مناطقهم كانت لا شيء، لا عناية بهذه الفئة ولا مطالبة، لا على المستوى البشري هناك تنمية ولا على المستوى الاقتصادي، ولا يوجد هناك أيضا قوة سياسية. فرأى كل هذه الصورة، هذا الذي دعاه لأن يضع برنامجا مفصلا من أجل إنهاض هذا المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام. فقام بأعمال كثيرة نحن نشير إلى بعضها كنماذج لهذا المشروع. الخطوة الأولى، رأى أن التنمية البشرية وبناء الكفاءات هو الخطوة الأولى لإنهاض المجتمع. أي إنسان إذا يعمر بناء أو يصنع بنايات لكن الإنسان لم يتعلم، الإنسان لم يتطور، لم يمتلك صنعة، لم يمتلك مهنة، فهذا لا ينفع وجود البناء الضخم. لذلك نظر إلى أن كثيرا من شباب الشيعة نظرا لعدم تعلمهم، لأن التعليم في لبنان يحتاج إلى أموال لا سيما في المراحل الجامعية، ليس كما هو في بعض الأماكن تعليم مجاني من الصفوف الأولى إلى التخرج من الجامعة، كان يستهلك أموالا كثيرة. وأكثر الشيعة في لبنان في ذلك الوقت كانوا في مناطق زراعية وكانوا فلاحين، فلم تكن لديهم القدرة على إعطاء هذه الأموال للتعليم العالي. لذلك قسم كبير من هؤلاء الشباب كانوا يدرسون الدروس الأولى ابتدائية أو متوسطة، ثم ضغوط الحياة تضطرهم لأن يعملوا بأعمال عضلية حتى يدبر معيشته ويساعد أهله في الحقل، في البناء، في تكسير الطرق، في غير ذلك. فجاء وأسس الكلية المهنية العاملية، كلية تستقبل حتى هؤلاء ثانوية ما شابهها، وتعطي لهذا الإنسان تعليما لمدة من الزمان، تعطيه مهنة على أساس علمي. آنئذ بطبيعة الحال وجود هذه المهنة وكون الشباب الشيعة في ذلك الوقت، بل في كثير من الأحيان وهذه خصلة طيبة، كانوا بالنسبة للعمل لا يستعيبونه ولا يستنكفون عنه ولا يرون أنفسهم فوق العمل، العمل شيء مقدس وشريف. فمن جهة حصلوا على مهن، حصلوا على تعليم مهني، ومن جهة أخرى هم لديهم هذه النفسية القابلة للعمل والباذلة للجهد، فاستطاعت هذه الكلية أن تخرج جيلا عريضا جدا من الشباب ذوي المهن وأن ينتشروا في كل لبنان، بالإضافة إلى أنها حسنت من وضعهم الاقتصادي ووجهتهم الاتجاه السليم. تدري المجتمع إذا صار الشباب عنده فيه شيء من الاكتفاء الاقتصادي، يأثر هذا على أخلاقه، يأثر على توجهاته السياسية، يأثر على تدينه في كثير من الأحيان. في الجهة الأخرى فتح مدرسة عالية للتمريض للفتيات المسلمات، فالتحقت بها أيضا هذه الفتيات ممن كنا لولا مثل هذه المؤسسات التعليمية كنا يجلسنا في البيوت، أو ربما أيضا عملنا مع أمهاتهن في الحقول أو غيرها، فاكتسبنا بذلك مهنة وخبرة. ومن كان يريد أن يتابع بعد ذلك دراسته كان يستطيع. فالخطوة الأولى، بالإضافة إلى عدد من المدارس الآن نحن لا نستطيع أن نتعرض إليها بالكامل، ولكن هذا كنموذج، هذا الأمر الأول الذي قام به في إطار بناء الكفاءة البشرية. العمل الثاني الذي قام به تشكيل مؤسسة سياسية ودينية للنطق باسم الشيعة ومخاطبة الجهات من خلال هذه المؤسسة. لما جاء السيد موسى رحمة الله عليه رأى هالكثرة العددية الموجودة في جانب أتباع أهل البيت يرافقها إهمال من الدولة الحاكمة، وتقصير في الخدمات وعدم تمثيل سياسي عادل في المناصب السياسية. لبنان هو بلد الطوائف، 17 طائفة فيه، كل طائفة عندها مؤسسة. المسيحيون لديهم مؤسسة تنطق باسمهم وتمثلهم رسميا، الدروز لديهم مؤسسة رسمية تنطق باسمهم وتتخاطب مع الدولة، المسلمون السنة عندهم هكذا، فقط الشيعة في ذاك الوقت لم يكن لديهم جهة تمثلهم. بعض العلماء كان عنده نشاطات وهي نشاطات مشكورة، ولكن هذا الزمان هو زمان المؤسسات السياسية الرسمية التي تعمل على أصول حديثة. فقام بعد 8 سنوات من وصوله إلى لبنان، وبعد أن أجرى دراسات وحرك الكفاءات المؤمنة بهذا التوجه، أنه تعالوا اعطونا دراسات وإحصاءات عن المشاريع المنفذة في المناطق الشيعية ونظيراتها في سائر المناطق، المستشفيات شقد هنا وشقد هناك، المدارس شقد والجامعات شقد هنا وشقد هناك، البنية التحتية، الشوارع المعبدة، خدمات الهاتف والكهرباء وما شابه ذلك. طيب، هي منطقة الجنوب منطقة من أخصب المناطق، ولكن فيها الإهمال على قدم وساق، الإهمال الرسمي. فجاءوا بإحصائيات مذهلة، وهذا الزمان هو زمان الإحصاءات. أحيان كثيرة أنت تتكلم عن مظلومية الشيعة وعن حرمان، يقول لك لا، أنتم عندكم شعور مضاعف بالمظلومية، وإلا مناطقكم إحنا نشوف بنايات جميلة ونشوف شوارع لطيفة وغير ذلك، هذه لا تعبر عن الحرمان أو عدم الحرمان. تعال شوف الميزانية اللي تصرف هنا وقارنها، تعال شوف كم جامعة هنا وكم نسبة الطلاب. يعني بعض الأماكن تجد مثلا حجم القوة الطلابية اللي تحتاج إلى مقاعد جامعية تصل إلى ما يصل إلى قريب 400,000 إنسان، ما عندهم حتى كلية واحدة، مو جامعة، كلية، بينما قد يكون في منطقة أخرى حجم عدد الطلاب والحاجة إلى المقاعد عشر، هذا يعني 35,000 أو 36,000، وتوجد هناك جامعة كاملة. فإذا صارت هالإحصائيات موثقة، ذاك الوقت لا أحد يستطيع أن يقول أنه هناك مبالغة أو هناك شعور متفاقم بالمظلومية. السيد موسى رحمة الله عليه مع الفريق الذي كان معه عمل على هذا الأساس، بحسب إحصاءات الدولة كم عدد سكان قضاء صور، قضاء النبطية، قضاء مرجعيون، وكم نسبة الشيعة فيها الأماكن، بعضها أكثر من 95%، ولكن مع ذلك لا تجد جامعة، لا تجد مستشفى على مستوى، لا تجد. طيب، صمموا لها فكرة إحصائية مرتبة، ثم دعا إلى مؤتمر صحفي دعيت إليه كل وسائل الصحافة من مجلات وجرائد ووكالات وإذاعات وتلفزيونات، أنه سيد موسى الصادر زعيم الشيعة الجديد يدعو إلى مؤتمر في بيروت في أضخم الفنادق. وهذا الشغل سيد موسى رحمة الله عليه كان على الثقيل، يمكن إحنا إذا واحد مثلنا وأمثالنا يريد يسوي شيء يلم لعشرة أنفار في مجلس في مكان ويلقى عليهم خطاب وانتهى الموضوع، زين هذا جزاك الله خير خوش عمل، لكن هذا لا يؤثر التأثير المطلوب. تأثير المطلوب عندما يكون على مستوى العالم. فدعا إلى مؤتمر بهذه المقاييس، وعرض هناك أيضا حجم المظلومية والتقصير والإهمال الرسمي الموجود تجاه المناطق الشيعية في جنوب لبنان. فذهل الناس أنه هذا بالفعل بس كلها وثائق وإحصاءات دقيقة وموثقة من مصادرها الرسمية لكنها كانت مختفية. فذهل الحاضرون من حجم الإهمال والإقصاء والتقصير في هذه المنطقة وبالنسبة إلى هذه الفئة من الناس ومن الشعب. في ذاك المؤتمر أعلن سيد موسى وقال نحن في نيتنا تشكيل مجلس يهتم بمثل هذه الأمور. الآن من يخاطب الدولة؟ إذا أكو بعض الوزراء ولا بعض النواب إذا سلمت نيتهم فشغلهم شغل محدود. فنريد نحن أن نؤسس مؤسسة تهتم بهذه القضايا، وطلب مناقشة هذا الموضوع في مجلس النواب اللبناني حتى يصير شيء رسمي. وقال نحن لسنا ضد أحد ولا نريد مواجهة أحد، نحن مثل ما أكو لكل طائفة من الطوائف جهة تمثلها وتنظم شؤونها وتتابع أمورها. الآن إذا أكو جهة عند المسيحيين مو معنى ذلك ضد المسلمين السنة، وإذا عند المسلمين السنة جهة مو معنى ذلك أنها ضد الدروز، ولكن هذه تصنيفات وتقسيمات لكل فئة تتابع المنطقة والفئة التي تتبعها. فنحن لسنا في وارد هذا، بالعكس نحن سيكون ضمن برنامجنا التدعيم أواصر الوحدة بين مختلف طبقات المجتمع اللبناني، ونجد أنفسنا معنيين بهذا الأمر، ولكن نريد أن نتابع هذه القضايا. وطالب النواب ببحثه في مجلس، ثم زود كل النواب بمختلف اتجاهاتهم بهذه الوثائق الإحصائية. طرح المشروع، مشروع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ببرنامجه الذي قدم إلى المجلس، فحاز موافقة بإجماع النواب واعتمد رسميا في الدولة. هذا الشغل المهم الذي قام به السيد موسى رحمه الله الآن أصبح يستطيع أن يتخاطب مع الجهات الرسمية، يراقب، يشوف التقصير، يرفع مذكرات، يتابع. صار إلى في كل منطقة ممثلين سواء في الجهة الدينية أو الجهة المدنية والعمرانية، وظل يشتغل منذ ذاك الوقت إلى يومنا هذا. هذه الخطوة الثانية التي قام بها وهي خطوة مهمة. الخطوة الثالثة، رأى أن إحدى المشاكل الموجودة في الجنوب هي الاجتياحات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما مع وجود الفلسطينيين الذين كانوا في جنوب لبنان، وإلى الآن طبعا الآن على بوابة صور يوجد مخيم عين الحلوة، مخيم للإخوة الفلسطينيين، فيه عدد كبير من القاطنين فيه والساكنين فيه. في ذاك الوقت أكثر من هذا كانت الحركات الفلسطينية أيضا تتسلل من جنوب لبنان وتضرب بعض مواقع الإسرائيليين ثم ترجع. الإسرائيليون ما يشوفون قدامهم إلا منه، إلا هذولا الشيعة المحاذين للمناطق الإسرائيلية، فتقصف قراهم، تخرب مزارعهم، تقدم الحدود إلى الخلف وتضمها إليهم، طيب تتلف محاصيلهم، ربما قتلت قسما منهم، وما كان هناك أحد يدافع. ففي يوم العاشر من محرم السيد موسى الصدر رحمة الله عليه أعلن وقال لماذا نبقى نحن تحت رحمة الإسرائيليين بهذه الطريقة؟ لماذا تنتظرون الجيش اللبناني حتى يجي يدافع عنكم ولا يأتي؟ الآن لو أن شخصا هاجم بيتك، هاجم بيتك وأخذ يسرق أموالك، أنت تتصل إلى الشرطة، إذا ما إجوا أنت تقوم تدافع عن نفسك، متخلي لين يخلص شغله ويمشي منتظر الشرطة لما يجون، أنت دافع عن نفسك. إذا جاء أولئك وأعانوك جيد، نحن أيضا بالنسبة إلى الإسرائيليين هكذا، لا يصح أن ننتظر مجيء الجيش اللبناني الذي استنجدنا به كثيرا ولم يأتي، فإحنا ندافع عن أراضينا، ندافع عن مزارعنا، إذا اعتدوا علينا نرد عليهم، نقاومهم، إذا قتلوا منا نقتل منهم، ما نبقى الشكل مكتوف في الأيدي. بناء على ذلك أعلن عن تشكيل حركة عسكرية سماها أفواج المقاومة اللبنانية، أنه نحن في صدد مقاومة إسرائيل عندما يهاجموننا ويقاتلوننا ويسرقون محاصيلنا ويدمرون مزارعنا ويقتلون أبناءنا. وبالفعل أعلن عن هذا التشكيل، وأن أي واحد من المؤمنين يجي يلتزم بشروط معينة، لازم يكون عنده التزام، لازم يكون على مستوى أخلاقي معين، لازم يكون مؤمن بهذه القضية وبهذا القانون الموضوع، فأي واحد اللي حد حياه الله خل يأتي إلينا. وبالفعل جاء مجاميع كبيرة من الشباب الشيعي وانضموا إلى هذا التشكيل الجديد. هذه الأمور وغيرها من القضايا أثارت ضد السيد موسى عاصفة من المعارضة، بالذات في جهة الحركات والأحزاب اليسارية. اللهم ليش؟ نظرا لأن هذه الأحزاب اليسارية من قوميين، بعثيين، شيوعيين وغيرهم، بل حتى بعض الحركات الفلسطينية كانت تستثمر حالة الحنق الموجودة عند الشباب الشيعي وكونهم محرومين تستثمرها، ولكن توجهها في شنو؟ في اتجاه خدمة تلك الأحزاب. تجي إلى الشاب الشيعي هو عند حالة رافضة مقاومة ناقمة وتوجه إلى الاتجاه اللي تريد، فكانت بنية تلك الأحزاب والحركات اليسارية في جزء كبير منها الأفراد والجنود والعناصر كانت من شباب الشيعة. طيب، ولما إجى السيد موسى وبدأ في حركته، بدأ في نشاطه، بدأ في عمله السياسي، بدأ في تشكيل ذلك الاتجاه العسكري، هؤلاء الشباب رأوا أنه نحن أن نأتي ضمن قيادة نزيهة ونظيفة كالسيد موسى أفضل من قيادات هذه الأحزاب اليسارية اللي فوقنا، احنا جهودنا هذول دا يستثمرونها، نروح نشتغل ويا قائد مخلص ونثق به أفضل، هذا واحد. ثانيا احنا دا نعمل إلى بلدنا وإلى منطقتنا وإلى أهلنا وإلى جنوبنا وإلى مزارع آبائنا وإلى إخواننا وأقاربنا، وهؤلاء أحق بجهدنا أن نبذل فيهم. فصار هناك شيء كثير من هؤلاء انتموا إلى توجه الذي قاده السيد موسى الصدر رحمة الله عليه. تبلورت أكثر من هذا شخصية السيد موسى بعدما بدأت الحركات والاتجاهات المختلفة في الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975،
كل فريق كان يريد أن تبدأ الحرب حتى هو يحقق انتصارات على الأرض. المسيحيون من جهة كانوا يعتقدون بأن عندهم أسلحة كافية وعندهم دعم من قبل إسرائيل وفرنسا وأمريكا، فإذا يقدرون يكتسحون المسلمين وغيرهم وبالتالي يصير لبنان أكثر إليهم. الطرف الآخر المسلمون لا سيما الذين كان لديهم اتجاهات يسارية قالوا الآن هي هاي فرصتنا، ليش رئاسة الجمهورية عند المسيحيين وليش هذول مدعومين من قبل الخارج، الآن فرصتنا نكسحهم من خلال ما لدينا من قوة عددية ومن خلال معونة الحكومات والأنظمة اللي تأيدنا، فخل ندخل في المعركة. طيب، سيد موسى الصدر رحمة الله عليه وعدد من العقلاء من الطائفة السنية ومن المسيحيين كانوا يرون أن الحرب دمار للبلد كله، وأنه لم يكون هناك منتصر في الحرب إلا الخراب، ماكو أحد رح ينتصر، لا المسيحيون رح يسحقوا المسلمين ولا المسلمون يسحقون المسيحيين، وإنما الطريق الطبيعي هو التعايش، ما يمكن أن واحد يلغي الآخر، القوة قوة متكافئة، فضلا عن أنه هذا مو الطريق الصحيح. فلذلك سيد موسى أعلن عن اعتكاف في الكلية المهنية العاملية، هو ومجموعة من زعماء الطوائف انضموا إليه احتجاج على إرادة بعض السياسيين أن يبدأوا الحرب وأن يواصلوها. شاف هذا ما فاد وما نفع، أيضا قام بدأ يتحرك من خلال السفرات والاتصالات العربية تحديدا من أجل إيقاف الحرب. كل البلاد العربية اللي إلها دور في لبنان راح زارها، جاء إلى السعودية، ذهب إلى الأردن، ذهب إلى مصر، ذهب إلى سوريا، ذهب إلى الجزائر، آخر الأمر ذهب إلى ليبيا، وذلك أيضا باقتراح من الرئيس الجزائري في وقتها هواري بومدين، باعتبار هذا المعتوه القذافي المقبور أيضا عنده جماعة في لبنان وهذول أيضا على طريقته يريدون إشعال الحرب، فمن المناسب أن تكون زيارة إليه لإطفاء هذه الشرارة. فذهب السيد موسى رحمة الله عليه في يوم 16 رمضان، في اليوم 16 من شهر رمضان سنة 1978 ميلادية إلى سوريا، إلى ليبيا معذرة، لأجل تحريك هذه القضية ومنع نشوب الحرب وإنهاء هذه الحالة من التشنج الموجودة. هذا المقبور القذافي اللي يعني يتحير الإنسان، هل هو عنده جنون عظمة، هل هو عنده عته وحوم، يعني حير الناس. الشيء المعلوم أنه كان مجرما على كل حال أيا كان. فلما وصل السيد موسى رحمة الله عليه ومعه أيضا ثلاثة من مرافقين، وصل إلى ليبيا، العادة أنه يتصل في المجلس الشيعي ويخبرهم مثلا وصل نزل في الفندق الفلاني كذا أرقامي، وفي اليوم الثاني يبدأ يتابع في كل سفراتها كذا، يتابع القضية الفلانية وين وصلت، العمل الفلاني إلى أين صار، وهكذا. في اليوم الأول لم يتصل، قالوا لعله بالتالي متعب من السفر أو شيء. اليوم الثاني أيضا لم يتصل، احتملوا أن يكون برنامجه مزحوم وضيق، لأنه المفروض أن يكون عنده لقاء مع رئيس الدولة ومع بعض المسؤولين. في اليوم الثالث أيضا ماكو خبر، اليوم الرابع بدأ الجماعة يقلقون في لبنان قلقا جديا، انه ماكو اي خبر، لا سيما وان الحكومة الليبية في وقتها لم تذع اي خبر عن وصول سيد موسى الى ليبيا، لانه وصل، لانه استقبله احد، لانه قابل احد، لانه في فلان مهمة، اصلا كأنما ما موجود في هذا البلد. وبعد 4 ايام المجلس الشيعي والجهات اللبنانية بدأت تتحرك تسأل عن مصيره، شنو اللي صار؟ فهذول زعموا أنه سافر إلى إيطاليا، وإحنا ما ندري عنه. قالوا لهم زين على أي طائرة؟ طيب وأي رحلة وأي يوم؟ أعطوهم أسماء معينة، راجعوا السلطات الإيطالية، قالوا هالطائرة هذه قائمة المسافرين عليها كلهم، لا يوجد فيها أي اسم مرتبط بالجماعة، هذه قائمة من دخل إلى إيطاليا خلال اليوم الفلاني كلها ليس فيها هذه الأسماء. فعلم أن هناك قضية أخرى غير هذه القضية، وأنه ربما أخفي أو غيب أو قتل في نفس الوقت. واختلفت الروايات هنا بين من قائل أنه في الأيام الأولى من مقابلته لهذا المعتوه المقبور حدث شيء من التشنج في الجلسة، وقام ذاك القذافي ليضرب السيد، السيد مسك يده فأخذ مسدسه وأطلق عليه، وبين من يقول لا، أمر رئيس المخابرات وأخذه إلى أقبية المخابرات وصار يعذب إلى أن استشهد، وبين من يقول أخر لفترة من الزمان وبعد ذلك لم يؤثر له إلى الآن على خبر. شيء المتيقن أنه استشهد، ما يضره الآن بعد أن كان تلك الكلمة الطيبة التي بذرت في لبنان وغرست في لبنان فإذا بها تثمر كل هذا العطاء. اليوم شيعة أهل البيت في لبنان إن لم يكونوا الرقم الأول فهم من الأرقام المهمة بعد أن كانوا على هامش الهامش في ذلك الزمان. في ذاك الوقت اللي ما لهم لا صوت ولا صدى ولا تمثيل ولا أهمية ولا أمر ولا نهي ولا أحد يسمع بهم، اليوم أصبحوا يشكلون رقما فاعلا ومهما على الساحة ونافعا أيضا جدا، وقد أثبتت الأحداث ذلك. الذين جاءوا بعد سيد موسى من مختلف المشاريع بنوا الطوابق العليا، لكن الأساس والطابق الأول كان قد بناه سيد موسى رحمة الله عليه، وكان بناء محكما ومتقنا، لذلك تحمل كل هالطوابق العالية التي بنيت عليه والإنجازات التي حدثت بعده. بعد هذا أن يخفى قبره، ليس أول واحد من هذه الذرية الطاهرة، من هذه الصفوة الطيبة من أبناء رسول الله، هذه فاطمة الزهراء عليها السلام، أخفي قبرها من يوم أن ذهبت إلى بارئها شهيدة. لكن هل تغير مكانها؟ تغيرت منزلتها؟ نقصت قيمتها؟ لا والله، هي أعظم وأعظم، بل بني لها في قلب كل مؤمن قبرا يثير الشجا والحزن في كل وقت من الأوقات. ما يضر شهيد الصدر أن يخفى قبره، ولا يضره أيضا أنه يكون في السجن وعذب. ذاك جده موسى بن جعفر صلوات الله عليه اللي أيضا بقي في السجن فترة طويلة يعاني مرارة السجن، ولكن ها هو اليوم أنت تنظر إلى الكاظمية، إلى العتبة الكاظمية، منارة نور وإشعاع هدى، الليالي تضج بالتسبيح والتحميد والدعاء والمناجات لله عز وجل، وتحول ذاك الإنسان المسجون والإمام الصابر إلى محج يحج إليه الناس. 24 ساعة تتلى آيات القرآن ليلا ونهارا في مقبرته الشريفة وفي ضريحه الشريف، في ضرها الآن أنه سجن لفترة من الزمان.
لا ليش تروح الزهراء أخفي قبره؟ أمير المؤمنين عليه السلام أخفي قبره. أنا ما أستبعد أبدا، وهذه دورات الزمان هكذا، ما أستبعد أبدا في يوم من الأيام سنلحق إحنا على هذا اليوم أو لا، أن يشاد قبر جليل للشهيد الصدر عليه الرحمة في ذلك المكان، ويتحول إلى منارة للهداية في تلك الصحراء. ما أستبعد هذا أبدا، لأن هذا اللي صار لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين أعلن قبره بعد 100 سنة من الزمان، مو سنة ولا سنتين. استشهد أمير المؤمنين عليه السلام 40، واكتشف قبره وكشف للعامة، كان معروف لأهل البيت وللمقربين منهم، ولكن للعامة ما كان معروف أبدا. كشف متى؟ في زمان هارون الرشيد، يعني بحدود 140 هجرية، 150 هجرية، قرن كامل من الزمان كان مخفي. لكن لما طلع بعد طلع مثل ما نراه اليوم شاهرا ظاهرا. فأنا أبدا ما أستبعد أن يجي فد يوم من الأيام، نسأل الله أن يكون في أيامنا. الله الذي كتب نهاية هذا المجرم في يوم اعتقال أو قتل الشهيد السيد موسى الصدر رحمة الله عليه، يوم 16 سافر، يوم 22 يأسوا منه خلاص ذاك الوقت، إما أن يكون مسجون وإما أن يكون مقتول. نفس يوم 22 شهر رمضان بعد 34 سنة أو 33 سنة من الزمان قتل هذا المجرم، بعدما أهين إهانة ما بعدها إهانة، وبعد أن كان يتنقل كالفئران من مجاري تصريف المياه إلى أماكن المستنقعات، ثم بعد ذلك قتل شر قتله. وتلك سنة الله تعالى في الحياة وفي الكون. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أيضا اختفى قبره، خرج الحسن والحسين ومعهم بنو هاشم وثل من الأصحاب، لأنه إذا ما كان يخفى قبره من الممكن الخوارج يجون ينبشون قبره. كنت تستبعد هذا؟ هذا قريبا نبشوا قبر حجر بن أزيد بعد آلاف السنين لم يبق فيه شيء، مفروض ما بقى شيء، ولكن مع ذلك ينبش القبر. فكيف وجثة علي لا تزال طرية في هذا المكان؟ ذول الخوارج اللي يبقرون بطن امرأة حامل، شنو يمنعهم من أن ينبشوا بقعة من التراب؟ فخرج وأبعد الحسن والحسين عليهما السلام ومعهم المشيعون في المكان الذي كان ينبغي أن يدفن فيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بناء على وصيتي، في المكان الآن المدفون فيه بين الكوفة وبين النجف أكثر من 4 كيلومتر، حتى يكون أبعد عن الرؤية وأبعد عن الاحتمال. فدفن في ذلك المكان حيث الذكوات البيض، حيث يكون الأنبياء إلى جواره، حيث وادي السلام. هذا كالمكان يعطي السلام أمير المؤمنين لمن كان في ذلك المكان دفن فيه. وكر الحسن والحسين راجعين إلى الكوفة ومعهم بنو هاشم وعدد من المشيعين. الروايات تقول أنه في الطريق سمعوا أنينا ينبعث من خرابة من الخرائب، جذبهم صوت الأنين، من هذا اللي قاعد يبكي هنا في هذه الخرابة الفقيرة؟ فدخلوا وإذا برجل عجوز ضرير كفيف البصر يبكي هناك. يا عبد الله، يا والدنا، ما الذي يبكيك؟ لماذا أنت تبكي؟ ماذا تشتكي؟ قال: أشتكي الجوع والعطش، وأشتكي فوق ذلك رجلا طيبا كان يأتيني كل ليلة بطعامي وشرابي، ويجلس معي يؤنسني ساعة من الزمان ثم يذهب عني، وقد فقدته منذ ليلتين،
أنا خايف أن يكون مكروه أو سوء حصل على هذا الرجل الطيب. قالوا له: ما اسمه؟ عرفنا اسمه. قال: سألته مرارا ما اسمك؟ فكان يقول لي: ما تفعل باسمي؟ أنا عبد من عباد الله عز وجل. قالوا: صفه لنا. فبدأ يصفه، يقول: كان إذا سبح الله وذكر الله خلت كأن الجدران وما حولنا يتجاوب مع تسبيحه وتكبيره. فقالوا له: يا هذا عظم الله لك الأجر، ذاك أبونا علي بن أبي طالب قضى نحبه ولتونا قد رجعنا من دفنه. قال: بالله عليكم، أمير المؤمنين بنفسه كان يخدمني هذه الليالي وأنا لا أعرفه. فبدأ يبكي بكاء عاليا: بالله عليكم، إلا ما أخذتموني إلى قبره أخذوه إلى القبر. انكب عليه وبدأ يبكي بكاء عاليا حتى شهق شهقة ومات إلى رضوان الله على قبر أمير المؤمنين. قصة السبطين من بعد الدفين بالخرابة من لقوا شايب يود، قال: طيب كان يفقدني ويحين، صار له يومين مدرش عطله، والحسن وحسين من سمع وش قال على الوجن الدمع مثل المطر سال، يلتريد جواب عن هذا السؤال، اللي يفقدك كان موحش منزله.
اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.